الحكمة عينك في قلب الحدث.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من رفعت عنهم الغمة وأسقطت عنهم الطواغيت، اللهم كما قدت الحاكم إلى المحاكمة وكما جعلت الرئيس مرؤوسا ومحبوسا من غير جيش ولا عتاد ولا قتال، اللهم يا حي يا قيوم كما أبدلت عزهم ذلا، اللهم كما أبدلت عزهم ذلا ورفعتهم هوانا وجعلتهم بين الناس عارا، اللهم عليك بأتباعهم وعليك بمن تبقى منهم، اللهم فأرنا بإخواننا المستضعفين ما يسرنا، اللهم ول عليهم قائدا ربانيا يحكم شرعك ويخاف الله فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
نحن مش هقبل عذر الإخوان في ألا يؤيدوني ولا عذر السلفيين في ألا يؤيدوني مطلقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بيان إلى الأمة. يذوب قلبي حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما ألوم نفسي متمنيا لو أنني عشت تحت ظلال القرآن والسنة لا أغادرهما أبدا، وكثيرا ما ألوم نفسي على الانشغال بغير ذلك، لكن ما قدر كان في كل شؤون آخرتي ودنياي ألجأ إلى مدد من تراثنا العظيم. ولقد غرقت في ذكرى واحد من أحب الصحابة رضوان الله عليهم إلى قلبي، بل هو والله أحبهم على الإطلاق، سيدنا أبو بكر الصديق. غرقت في لحظات احتضاره حين قالوا له: يا أبا بكر، أفلا نطلب لك الطبيب؟ قال: قد جاء. قالوا: وماذا قال لك؟ قال: قال إني فعال لما أريد. ثم أمر سيدنا عثمان رضي الله عنه أن يكتب وصيته، قال: هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وفي أول عهده بالآخرة داخلا فيها: إني أولي من بعدي. ثم أخذته لحظة من الغيبوبة، فكتب سيدنا عثمان عمر بن الخطاب، فأفاق من غيبوبته، فلما علم ما كتبه عثمان رضي الله عنهما قال: عجبا، أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما أبدى بعض الصحابة خشيتهم من شدة سيدنا عمر، قال سيدنا أبو بكر: أجلسوني. فلما جلس قال: أتخوفونني بالله؟ إن سألني الله يوم القيامة وقال لي: يا أبا بكر، من تركت على عيالي؟ أقول: يا رب، تركت على أهلك خير أهلك، تركت عليهم من قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: عش حميدا والبس جديدا ومت شهيدا، وقال فيه: أول مؤمن يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب، وقال فيه: لو كان بعدي نبي لكان عمر، وقال: الحق بعدي ما كان عليه عمر، وقال فيه: ما رآك الشيطان سالكا في طريق يا عمر إلا وسلك طريقا آخر. سألت نفسي: يا إخواني، يا إخوتي في الله، لو كان الصديق بيننا اليوم، فمن كان يوصي بخلافته من بين المرشحين للرئاسة؟ ووجدتني أتخيل أنه لم يكن يوصي بها إلا لرجل لا يناور في دين الله ولا يخشى في تطبيق شرعه لومة لائم، رجل أظنه ولا أزكيه على الله كله لله، رجل لا يريد من الدنيا إلا ما يستثمره منها في الآخرة، رجل بدأ وحده لكنه كان يعلم أن من يكون الله معه لا يكون أبدا وحده، رجل لا يرعى موازنات السياسة إذا ما خالفت شرع الله ولا يخاف قوة الطاغوت المدعوم بطواغيت الأرض كلها وهو يشعر أن الله معه، رجل عنده فقه العالم وعلم الفقيه وورع العابد وبصيرة المفكر وعزم المجاهد، رجل إذا ما سألني الله يوم القيامة لماذا بايعته أقول: لأني ظننت سيدي ومولاي وحبيبي أبا بكر رضي الله عنه كان يبايعه. رجل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، رجل بايعته يا رب ما دام على شرعك وعلى دينك، فإذا نكص نكص وإذا أتم أكملت معه. اللهم قد بلغ، اللهم تشهد.
نسعى جميعا نحن صناع الحياة.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من رفعت عنهم الغمة وأسقطت عنهم الطواغيت، اللهم كما قدت الحاكم إلى المحاكمة وكما جعلت الرئيس مرؤوسا ومحبوسا من غير جيش ولا عتاد ولا قتال، اللهم يا حي يا قيوم كما أبدلت عزهم ذلا، اللهم كما أبدلت عزهم ذلا ورفعتهم هوانا وجعلتهم بين الناس عارا، اللهم عليك بأتباعهم وعليك بمن تبقى منهم، اللهم فأرنا بإخواننا المستضعفين ما يسرنا، اللهم ول عليهم قائدا ربانيا يحكم شرعك ويخاف الله فيهم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
نحن صنع
مش هقبل عذر الإخوان في ألا يؤيدوني ولا عذر السلفيين في ألا يؤيدوني مطلقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بيان إلى الأمة. يذوب قلبي حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما ألوم نفسي متمنيا لو أنني عشت تحت ظلال القرآن والسنة لا أغادرهما أبدا، وكثيرا ما ألوم نفسي على الانشغال بغير ذلك، لكن ما قدر كان في كل شؤون آخرتي ودنياي ألجأ إلى مدد من تراثنا العظيم. ولقد غرقت في ذكر واحد من أحب الصحابة رضوان الله عليهم إلى قلبي، بل هو والله أحبهم على الإطلاق، سيدنا أبو بكر الصديق. غرقت في لحظات احتضاره حين قالوا له: يا أبا بكر أفلا نطلب لك الطبيب؟ قال: قد جاء. قالوا: وماذا قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. ثم أمر سيدنا عثمان رضي الله عنه أن يكتب وصيته، قال: هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وفي أول عهده بالآخرة داخلا فيها: إني أولي من بعدي. ثم أخذته لحظة من الغيبوبة، فكتب سيدنا عثمان عمر بن الخطاب، فأفاق من غيبوبته. فلما علم ما كتبه عثمان رضي الله عنهما قال: عجبا، أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما أبدى بعض الصحابة خشيتهم من شدة سيدنا عمر، قال سيدنا أبو بكر: أجلسوني. فلما جلس قال: أتخوفونني بالله؟ إن سألني الله يوم القيامة وقال لي: يا أبا بكر من تركت على عيالي؟ أقول: يا رب تركت على أهلك خير أهلي، تركت عليهم من قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: عش حميدا والبس جديدا ومت شهيدا، وقال فيه: أول مؤمن يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب، وقال فيه: لو كان بعدي نبي لكان عمر، وقال: الحق بعدي ما كان عليه عمر، وقال فيه: ما رآك الشيطان سالكا في طريق يا عمر إلا وسلك طريقا آخر. سألت نفسي: يا إخواني يا إخوتي في الله، لو كان الصديق بيننا اليوم فمن كان يوصي بخلافته من بين المرشحين للرئاسة؟ ووجدتني أتخيل أنه لم يكن يوصي بها إلا لرجل لا يناير في دين الله ولا يخشى في تطبيق شرعه لومة لائم، رجل أظنه ولا أزكيه على الله كله لله، رجل لا يريد من الدنيا إلا ما يستثمره منها في الآخرة، رجل بدأ وحده لكنه كان يعلم أن من يكون الله معه لا يكون أبدا وحده. رجل لا يرعى موازنات السياسة إذا ما خالفت شرع الله، ولا يخاف قوة الطاغوت المدعوم بطواغيت الأرض كلها، فهو يشعر أن الله معه. رجل عنده فقه العالم وعلم الفقيه وورع العابد وبصيرة المفكر وعزم المجاهد. رجل إذا ما سألني الله يوم القيامة لماذا بايعته، أقول لأني ظننت سيدي ومولاي وحبيبي أبا بكر رضي الله عنه كان يبايعه. رجل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. رجل بايعته يا رب ما دام على شرعك وعلى دينك، فإذا نكص نكص، وإذا أتم أتممت معه. اللهم قد بلغ، اللهم فاشهد.
للعلا نسعى جميعا، نحن صناع الحياة.
Thank you. Thank you. صوت في صوت اي بص على الصداقه قبل ما حد يتكلم كده ده كده اول ما الشيخ يبدا
طيب انا عملت
فالتقي مع الاستاذ محمد النجار في نشيد يقدمه لفضيله الاستاذ حازم صلاح الاسماعيلي.
Thank you. عن نفسي وعن محافظة الغربية نرحب جميعا بفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في محافظة الغربية، وإحنا كلنا أنا أحب وأود أن أتحدث معاكم، لكن كلنا جايين النهاردة عشان نسمعه، فهندي المجال لأحد آخر أنه يتحدث، ويتفضل فضيلة الشيخ انه يحدثنا ويمتعنا بكلامه الشيق الجميل. اشكركم.
نحن نشكر كل الرجاء الى هذا المؤتمر، تكلم ام لم يتكلم هذه ليلة في حب الفارس حازم صلاح اسماعيل. في مؤتمر الاسكندرية اتصل بنا
العلامة الفرد الذي نسأل الله أن يرده إلى وطنه سالما، الرجل الذي عرفناه صاحب كلمة وصاحب موقف يدفع ثمن موقفه الآن في غربته وفي منفاه. كان هو الأستاذ وجدي منيم. كانت وصية الأستاذ وجدي منيم للشعب المصري كله، قال بالنص: حازم صلاح أبو إسماعيل أيدوه ساعدوه أعينوه. الموافق على هذا يتفضل برفع يده ويكبر. البشرى لكم أيها المصريون، يوم أن ترشح الفارس الأعظم صلاح أبو إسماعيل شعرت جميعا بأن بقية العزة في مصر لا زالت موجودة. سأقول لكم إن التاريخ المصري تاريخ رائع، هذا التاريخ الذي يقول أن مصر هي التي صدرت الحرية للعالم كله، أن مصر هي التي وضعت الأقصى يوم كان في يد الصليبيين، وهي التي طهرت العالم كله من الفساد. نقول سيذهب الجمال ويكرمك إذا صار حازم صلاح إسماعيل رئيس الإمام. الله أكبر، الله أكبر. والآن مع فارس من فستان ساحة الاسترخاء والقلق، مع صاحب القلم السيئ الذي لا نعلم انه خط بمنامه الا غيره، قلم مكثف يذهب في مرماه يصوب ويدرس ويصيب السهم بامر الله، هذا الرجل الذي عاش حرا ويابى الا ان يعيش حرا. الان الكلمه للاستاذ الدكتور محمد عباد فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنظر إلى جمعكم الكبير فيقولني عددكم، أرجع البصر فيكم فأهلك لنفسي كأنه يوم الحشر، لكنني ما أن أقول ذلك حتى يرتد إلي البصر وهو حصير فأتضاءل ويتضاءل جمعكم النبيل إذا يوم الحشر الحقيقي. أتضاءل وأستغفر الله من سوء أدبي، إذ كيف عنا لي أن أشبه أي جمع مهما كبر بيوم الحشر أو أي يوم مهما عظم بيوم القيامة. يوم القيامة، يوم التسيير، يوم التسعير، يوم التسجيل، يوم الناقور، يوم القارعة، يوم الغاشية، يوم الجمع، يوم التفرق، يوم البعثرة، يوم التلاق، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم الوعيد، يوم الندامة، يوم التغابن، يوم العرق، يوم القلق، يوم الجزع، يوم الفزع، يوم يقتص الله للجلحاء من القرناء، ويسأل الجماد فيما نكب إصبع الرجل، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا،
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعم أعتذر عن تشبيهي هذا اليوم بيوم الحشر، بل إننا باجتماعنا هذا إنما نجتمع كي نخفف وطأة يوم الحشر علينا. نعم فأنا بيوم الحشر والله يا ناس وأحسبكم كذلك أشد وثوقا ويقينا من موقفنا هذا وجمعنا هذا في يومنا هذا في ساعتنا هذه، بل إن موقفنا هذا هو خطوة في محاولة النجاة من عذاب يوم الحشر. أليس من أجل هذا اليوم يجتمع حشدكم هذا ليناصر مرشحكم هذا ليقيم شرع دينكم أو يقيم عليكم الحجة؟ اختيار ولي الأمر ليس طرفا نفعله أو لا نفعله، بل هو شهادة حق أو شهادة زور، والزور كبيرة من الكبائر، لكن الصمت أيضا قد يكون كبيرة. فالكبائر يا إخوتي في الله ليست مجرد جرائم وآثام نرتكبها، بل ربما تكون أشياء كان يجب علينا أن نفعلها فلم نفعلها. وإلا فخبروني أيها أكبر عند الله، قتل فرد أو الصمت عن قتل أمة أو عن حصار فلسطين والسكوت عن احتلال المسجد الأقصى؟ لا تطمئنوا أنفسكم إذن بأنكم سلمتم حين لم تفعلوا شيئا؟ فقد تكون أم الكبائر أنكم لم تفعلوا شيئا وأنكم صمتتم حين كان يجب أن ألا تصمتوا. لقد سألت نفسي يا إخواني وأنا أفكر في من أختار رئيسا للجمهورية، سألت نفسي كما أسأل نفسي دائما كلما حزبني أمر، لو كان سيدي وحبيبي ومولاي أبو بكر الصديق بيننا اليوم، فمن كان يوصي بخلافاته من بين المرشحين للرئاسة؟ ووجدتني أجيب أنه لم يكن يوصي بها إلا لرجل لا يناور في دين الله ولا يخشى في تطبيق شرعه لومة لائم، رجل أظنه ولا أزكيه على الله كله لله، رجل لا يريد من الدنيا إلا ما يستثمره منها في الآخرة، رجل بدأ وحده لكنه كان يعلم أن من يكون الله معه لا يكون أبدا وحده، رجل لا يرعى موازنات السياسة إذا ما خالفت شرع الله، رجل لا يقول لنا سأطبق شرع الله ولكن أو سأطبق شرع الله أصل، رجل لا يقول لنا ذلك، رجل لا يقول لنا أنا مسلم ثم يهمس بصوت خفيض ولا مؤاخذة، رجل لا يرعى موازنات السياسة إذا ما خالفت شرع الله ولا يخاف قوة الطاغوت المدعوم بطواغيت الأرض كلها فهو يشعر أن الله معه، رجل عنده فقه العالم وعلم الفقيه وورع العابد وبصيرة المفكر وعزم المجاهد، رجل إذا ما سألني الله يوم القيامة لماذا بايعته أقول لأنني ظننت سيدي ومولاي وحبيبي أبا بكر رضي الله عنه كان يوصي به ليسير على منهاجه الذي قال فيه سيدنا علي رضي الله عنهما مؤبدا باكيا مسترجعا: كنت والله للإسلام حسنا وعلى الكافرين عذابا، لم تفلل حجتك ولم تضعف بصيرتك، كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، كنت قويا في أمر الله متواضعا في نفسك عظيما عند الله، لم يكن لأحد عندك مطمع ولا لأحد عندك هوادة، فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه والضعيف عندك قوي حتى تأخذ الحق له. نعم أبايع الشيخ حازم أبو إسماعيل لأنني أظن أنه يعيد سيرة سيدي وحبيبي ومولاي أبي بكر الصديق فينا، وفي نفس الوقت أتوجه إلى سيدي وحبيبي ومولاي أبي بكر بالاعتذار مرددا قول الشاعر لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي والله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة في النبراس أبايع هذا الرجل لأنني أحلم أن يكون لنا رئيس لا يلحن في القول ويتلو القرآن دون أن يتلعثم أبايعه لأنني أحلم أن يكون لنا رئيس يستطيع أن يؤمنا في الصلاة وأن يخطب للجمعة وأن يقنت فنقنت معه ويدعو فندعو خلفه كم قرنا من الزمان مضت منذ فعلنا هذا لآخر مرة أبايعه لأني أحلم أن يكون لنا رئيس يحفظ القرآن أو كله أو حتى بعضه بل أتمنى أن يكون حفظ رئيس الجمهورية للقرآن وتمتعه بفصاحة اللسان أحد بنود الدستور التي يشترطها لمن يترشح لرئاسة الجمهورية أبايعه لأنني أحلم أن يكون لنا رئيس يستطيع أن يحدثنا عن القرآن والسيرة والتاريخ وفوق كل ذلك كله يبكي خشوعا لأنه بشر حساس وليس غولا ولا سفاحا ولا مصاص دماء ويا له من حلم أن يكون لنا رئيس يدرك ويعلمنا أننا كنا جميعا أسرى وسنظل أسرى ما لم نفهم أننا نغتنم اللحظة الفاصلة لتحرير أنفسنا أمرنا خطير يا ناس ونحن كبني إسرائيل حين نجاهم الله من الفرعون فلا تعصوا مثل ما عصى بنو إسرائيل لتدخلوا في التيه كما دخلوا ليس لدينا حتى رفاهية الانتظار والتفكير والتفسير ففي مواقف معينة لا بد أن يتقدم واحد لينقذ الأمة من المجزرة ومن الهلاك نعم لا بد أن يتقدم زعيم وقائد حتى لو كان واثقا أنه سيكون شهيدا أحسب أن المقادير تفرض على الشيخ حاجم صلاح أبو إسماعيل هذه المهمة أن يتصدى هو لها كما وقف سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين رضي الله عنه ذات يوم ليقوم عوجاج مسار التاريخ ولو بدمه ودم أهله آل البيت رضوان الله عليهم أن يقف الشيخ حاجم لا كمرشح لرئاسة الجمهورية فقط فالأمر أخطر من هذا وإنما أن يقف كمنقذ للأمة بغض النظر عن النتائج أن يعلن لنا وأن يعلن الملايين خلفه أنهم لن يسمحوا لأعداء الله أن يطفئوا نور الله أن يقف ليقول أن الإسلام هو الثورة وأن الثورة المضادة هي الثورة على الإسلام أقول لشيخنا أن الأمة أمانة في عنقه والإسلام أمانة في عنقه لا إله إلا الله محمد رسول الله أمانة أمانة في عنقه وإننا لا ننظر إليه كرئيس محتمل بل كأمين على الدين ليس في مصر فقط بل في أرجاء العالم وإننا نكلفه بل نأمره أن يسير السفينة حتى يصل بها إلى شاطئ الخلافة خلافة راشدة كالخلافة الأولى أقول لكم يا إخوتي في الله أقول لك يا أخي في الله إن الولاء والبراء ليس أن تطيع أمر الشيخ أو المرشد فربما تختلف حساباتهم عن حساباتك ثم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ستموت وحدك وتحاسب وحدك وتعذب أو تنعم وحدك فاختر ما ينقذك من عذاب النار أقول لكم يا إخواني دعوا الولاء إلا للحق والبراء إلا من الباطل دعوكم من الأشخاص دعوكم من الرؤساء دعوا التعصب والعصبية دعوها فإنها منتنة من أجل هذا كله أبايع الشيخ حازم أبو إسماعيل على كتاب الله وسنة رسوله وعلى سنة الشيخين أبايعه خوفا من أن أسأل يوم القيامة كان أمامك الصالح فلم اخترت الطالح يوم القيامة يوم يصك النداء آذاننا يسمعه القريب كما يسمعه البعيد. أنا الملك، أنا الديان، يوم يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أدعوكم وأدعوكم أن تبايعوه معي، بايعوه على جنة عرضها السماوات والأرض، بايعوه على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. أنا قد بايعت، فبايعوا معي. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكبير تكبير تكبير. الدكتور محمد عباس كانت كلمته بعنوان أبايع، فمن الموافق على أبايع؟ تكبير 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 تكبير. الشعب يريد حاجة وطنية، الشعب يريد حاجة وطنية، أيها الإخوة، نحن هنا ليس فقط لدعم ترشيح الأستاذ كاظم صلاح الإسماعيلي، ولكنه قالها كلمة ينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان دائما. قال: اللحظة الفاصلة هي قدر الله، فلا تعلمني الفكر الإسلامي. اللحظة الفاصلة بدأت مع ثورة 25 من يناير، هذه اللحظة التي جاءت إلينا وثيقت إلينا بقدر الله، والقدر لله وليس لأحد غيره. ومن سعادة القدر أن ترى أمتك بعد المذلة والهوان ترفع رأسها، ومن سعادة القدر أن ترى أمتك بعد أن كانت تتمرغ وتتمعن في تراب الظلم إذا بها تصدر الحرية للأحرار، ويصير كل بنان حر في هذا العالم ليقول: هذه ثورة، ثورة لم يقم بها إلا الأبطال ولم يقم بها إلا الأحرار. نحن لازلنا نكرر التحية لشهداء ثورة 25 من يناير في عامها الأول الذي تكمله خلال الأسبوع القادم إن شاء الله، تحية إلى كل شهيد قدم روحه فداء لهذا الوطن وفداء لله. الله أكبر وتحيا مصر، الله أكبر وتحيا مصر. الآن أيها الأحبة، مع كلمة ترحيب من الدعوة السلفية بالفاتن حازم صلاح أبي إسماعيل، يقدمها الأستاذ سيد جوهر.
يعني يتوقع شيئا من الأمر. ووصل هذه الحيرة إلى مشتلق والهروب والقلام ظهر بسيط من الظهر يحمل في خلاياه بريد الأمل في مستقبل الأرض. إنه الشيخ حاجة الصلاة أبو سمعان. ذلك الرجل عرفناه داعيا أمينا يفرض إلى الله تصحيحه وتركه ومكثرا مخلوقا لم يرحمه وتهمه، لكنه ما لبث ان اعلن مسؤوليته بالترشح لرئاسه البلاد حتى عرفناه رجل دوله ورجل تخطيط ورجل سياسه، وهو فضلا عن ذلك رجل قانون وله من الدراسات والابحاث الشرعيه والاداره والاقتصاد الكثير والكثير، وهو فوق هذا وذاك يحمل بين جنبيه قلبا شديد الحب لدينه وروحه، نحسبه كذلك ولا نكفي على الله احدا. وهو قد جاء الينا زياره طيبه في ركن ذلك ليحدثكم حديث التنفيذ الخلق، لدونكم ان تستمعوا اليه عساكم ان تنتفعوا بما لديه، ونسال الله عز وجل له دوام التوفيق والهدايه والرجاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أيها الإخوة، الإيمان على أنواع، فمنه إيمان الجبان يفر بصاحبه إلى صومعة أو ليدخل داخل قوقعة. هذا الإيمان الجبان لا ينتج إلا نفوسا صاملة وعقولا مشوهة. أما الإيمان الشجاع فإنه إيمان عمل وقام بدوره في هذه الحياة، فقام ينفض غبار النوم عن نفسه، وقام ينفض غبار النوم عن أمته ليجدد شباب أمته مغالبا أنواع الباطل، مقرا بأن الشجاعة والتضحية من أجل هذا الدين ومن أجل أوطاننا الإسلامية لا تقدم لنا رقيا وتقدما فحسب، وإنما تبرئ الأكمه والأبرص وترفع الراية وترفع اللواء خطافا وعاليا. مصر ولادة يوما من الأيام، ولدت مصر المماليك الذين جددوا شباب الأمة. مصر ولادة كان منها المجددون الذين جددوا شباب هذه الأمة من أصحاب الأقلام ومن أصحاب المواقف ومن أصحاب الكلمات الرنانة داخل هذا التاريخ. والآن مصر تلد لنا أمام البيت الأبيض، أمام بيت بيل، أمام برج إيفل، أمام برج بيزا، ليقال هذا مصري ولد في عهد السيد الرئيس حازم صاحب إسرائيل. أيها السادة، الآن لساني لا يستطيع أن يصف هذه اللحظة التي ينتظرها الجميع، وإنني لا أقدم الفارس حازم صلاح أبو إسماعيل بكلمات أروع ولا أفضل مما قالها هو. قال سنحيا كراما، أدركوا اللحظة الفارقة، الآن جاءت اللحظة التي ينتظرها الجميع. الآن أيها الإخوة، بعد أن قدمنا الشكر لكل من حضر في جلسة فندق سيتي مول ولكل من حضر إلى هنا وإلى أهل هذا الحي وإلى أهل الغربية جميعا، الآن مع الفارس حازم صلاح أبي إسماعيل. تكبير
Stop!
الحي الموجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لا أعرف الآن كيف أقدر لكم مكرمتكم الكبيرة في هذه الليلة، هذه الجموع الفاضلة التي تفضلت علي بأنها خطت في هذه الليلة إلى هذا المكان لكي تسعدني وتنعم علي بأن ألتقي بهذه الوجوه الصادقة. كل خطوة من خطواتهم صارت فضلا وجميلا يطوق عنقي. ليس هذا الأمر غريبا على هذه المحافظة الكريمة، فإنني منذ الطفولة وأنا أعرف كرم أهلها وأعرف برهم بضيفهم، ولكني اليوم وأنا في اللقاء الذي سبق هذا اللقاء في أحد فنادق هذه المدينة أرى عمد القرى وأرى مشايخ البلاد وأرى علماء الدين وأرى نقباء النقابات وأرى المستشار رئيس المحكمة الكلية وأرى أساتذة الجامعة الذين تفضلوا جميعا بأن جاءوا لكي أسعد باللقاء بهم، وكان كل واحد منهم يستحق أن أحج أنا إليه وأن أطرق بابه وأن أطلب دعمه ومؤازرته ومساندته، فأن يزيد فضلا بأن يأتي بنفسه لمثل هذا الاجتماع، شعرت بأن جوانحي قد تأثرت كل التأثر بهذا الجمع الكريم. ثم ها أنا ذا أخطو الآن إلى هذا الجمع المهيب، إلى هذا الحشد الجليل، لأرى شبابا كريما وأرى أخوات فاضلات يحتشد بهن الشارع ما نزلت الواحدة من بيتها إلا وهي تحسن الظن بأنها ستسمع ما يفيد. ماذا عساي أقول؟ ماذا عساي أقول وأنا من قد جاء إلى هنا ليلتمس شيئا من المؤازرة النفسية، فإذا به يجد هذا الإغداق من هذا البلد الكريم. جزاكم الله عني خيرا، ورفع الله أقداركم بالتقى والهدى، وجعله عملا صالحا خالصا لا شبهة فيه ولا سمعة ولا رياء، وجمعنا الله عز وجل على طاعته ورضوانه في الدنيا والآخرة.
أما تلك الكلمات النيرة التي زلزلت الفؤاد وليست أول فضله ولا مكرماته من الأستاذ الدكتور محمد عباس وهو يزلزل بها ويدمغ، فإن الذي فعلته أنني أخذتها منه لتكون ميثاقا للحركة. كلمات هي أكبر من طاقتي، ولكن يكفي أن تكون هي الإطار الذي يجب أن أستكمله. كما أنني أشكر إخواني نقيب أطباء الغربية وأساتذة الطب الذين تكلموا من قبلي وإخواني الكرام ممثلي الدعوة. أما الذين لا أعرف كيف أشكرهم فهم الذين لم يناموا منذ عدة ليال لكي ينعقد هذا الجمع ولكي يلتقي أو لكي ينتظم هذا الحشر. ولكن أيظن الواحد منا أنه يمن على ربه جهده؟ لا والله، بل الله عز وجل إذ أقامنا في مقام نرجو فيه قبول الله لنا، مقام الصدق. يا إخواني، مثل هذه الحشود ومثل هذه المؤتمرات كانت تنعقد في بلادنا عبر عشرات السنين وباستمرار، لكن الجموع هناك كانت ترجو شيئا ممن يعتلي المنصة، كانت تريد أن تتزلف أو تتقرب لصاحب سلطة. ولكني حين أنظر الآن في الوجوه وأفكر عميقا أن كل واحد منهم جاء اليوم يبحث عن الصواب، لا أقول إنه جاء ليؤيدني، وإنما أقول على الأقل جاء بإخلاص لكي يزن أين الحق وأين الباطل وأين الطريق. ماذا عساي أقول وهذه النخبة هم الباحثون عن الحق في مثل هذه الشوارع والطرقات والبيوت؟ أي فضل أنعمه الله على مثلي حينما ينتقى من شوارع طنطا الذين يفتشون أين الطريق بصدق، فيجتمعون هنا فيلتقي بهم مثلي على ضعف. غيري قد تنعقد له المؤتمرات وليس من يحضرها الذين جمعهم أنهم يبحثون عن الحق. لذلك والله ما أرى هذه الأجواء التي تعلو هذه الجموع وهذا السرادق إلا إن شاء الله عامرة بأجنحة الملائكة الكرام البررة، ترى قلوبا تبحث عن طريقها. وأنا يا إخواني أعلنها لكم لأول مرة، أنا عندي كتاب ألفته، أنا الذي ألفته الآن منذ تقريبا 26 سنة، وهذا الكتاب بجواري على مكتبي لم يغادر المكان منذ ستة وعشرين عاما، ولم أطبعه، وفي كل وقت قصير أمد يدي إليه وأقلب حتى أجد الصفحة التي أبحث عنها فأضيف وأرفع وأدقق وأكتب عليه. هذا الكتاب هو كتاب عمري. هل تعرفون ما اسم هذا الكتاب؟ هذا الكتاب أسميته منذ 26 عاما، أين الطريق؟
أحاول أن أدل فيه أمتي إلى أين هي خطوات الطريق، أين هي خطوات الطريق التي تسلكها الأمة لتخرج من أسرها ولتنطلق من قيودها. وكلما أردت أن أطبع هذا الكتاب عز علي أن أطبعه قبل أن أجود فكرته أكثر، وما كنت أعلم أن في الغيب أنه ستأتي سنة أو ساعة تنكسر فيها القيود بقدر علام الغيوب، لتصبح الجموع التي كانت من قبل أسيرة، التي كانت من قبل مشدودة الوثاق، لتصبح بإذن الله مستطيعة لأول مرة أن تقرر وأن تفعل وأن تنتقل إلى خطوة إلى الأمام. وإذ أبيع قبل أن يمر شهران مثلا على سقوط الرئيس يوم 11 فبراير، إذا بي أفاجأ أن الأمة التي فك وثاقها، اتفكت التكتيفة بعد عشرات السنين التي كانت فيها مكتفة ومكبلة، أفاجأ بأنها تعود لتوثق ولتكبل من جديد في أقل من شهرين. شعرت بأن الدماء تغلي في كياني، وبأني لا أطيق، وبأني أكاد أشل، وتتوقف أطرافي، وأنا أرى الأمة بعد أن أطلقها الله بقدره ونعمته ومنته تعود لتسلم نفسها من جديد لإكراه عدوها ولإكراه غيرها، لإكراههم بالزينة. انتوا بقيتوا كل حاجة، خلاص احنا عايزين نسلمكم البلد، احنا اسفين على الوقت اللي قضيناه وكنا سلاحا في ظهوركم يمنعكم حقوقكم. وتحت هذا الكلام الحلو المعسول تعود القيود لتكبل الجيل الذي أفلت، وآباؤنا وأجدادنا كانوا يتمنون أن يروا لحظة يستطيعون فيها أن يفكروا وأن يتخذوا القرار على ما نحن عليه. أفبعد أن مكننا الله نخون الأقدار كبني إسرائيل، أخرجهم الله من سلطان فرعون الذي يقتل الذكور ليستحيي الإناث بلا رجولة بجوارهن، وما أضيع أمة تعيش فيها الإناث بدون رجال، نجاهم الله وأخرجهم. فلما أخرجهم قيل لهم هلموا، يلا أخرجكم الله من الأسر، هلموا إلى مكرمة الله لكم ولأنعم الله عليكم. فإذا بهم يقولون لا يمكن، مرة يقولون لن ندخلها أبدا. يا أخوانا دي الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، رأيتم البحر صار أرضا لتنجو عليه، ورأيتم الأرض عادت بحرا ليهلك الله لكم عدوكم. وبعد أن أراكم آيات القدر في إنقاذكم يقول لكم يلا اتفضلوا استلموا، ادخلوا الأرض، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. تسمعون هذا ممن فلق البحر وفلق الأرض، ورأيتم وتقولون إن فيها قوما جبارين، إحنا خايفين، إحنا مرعوبين. القرآن قال لكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فلم يخشوهم، ما خافوش منهم. وقال لهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلم يخافوا أولياء الشيطان. ما بالنا اليوم وقد ملكنا الله أمورنا لا نريد أن نستلمها، ونخاف ممن هو الذي يخاف منا، ونرتعب ونستجيب عشان نخرج بأي حاجة ممن هو يعلم أنه ورقة في مهب الرياح. ما هذا الخوف الذي صار أسدا على قلوبنا، وما هو إلا فأر مذعور؟ إيه اللي حصل للأمة؟ أين الأمة؟ أين الجيل الذي قلبه جسور؟ أين الجيل الذي قلبه جسور؟ أين الجيل الذي يقول إن الذي نخاف منه لا هو نفسه الذي نرجوه؟ أين ذهب هؤلاء؟ أين ذهب أصحاب الرايات، أصحاب العقائد، أصحاب الرسالات؟ أين ذهبوا؟ في يوم من الأيام قرأت قصة عن الأستاذ البنا عليه رحمة الله، حسن البنا، يقولون له يا أستاذ إني أخاف عليك إذ قلت كذا، وهي كلمة لم توارب ولم تتميع في ذكر الحق المبين، فإذا به يقول بيت شعر لعلي أستطيع أن أتذكره. يقول له يا أخ فلان اذكر دائما قول الشاعر أي يومي، يومين، أي يومي من الموت أفر، يوم إيه اللي أهرب من الموت؟ يوم قدر الموت فيه أو يوم لم يقدر الموت فيه؟ أما إذا قدر الموت فيه فإن الفرار لا ينجي من القدر، وأما اليوم الذي لم يقدر الموت فيه فلو تجمع الخلق جميعا على أن يوقعوا الموت فلن يوقعوه. تلك كانت الإمامة التي بعثت موجة من الهدى. نأتي اليوم لنقف أمام أمريكا مرة، وإسرائيل مرة، والسلطة مرة، والفصائل السياسية مرة، موقف المرتعب المهزوز، لا يليق بنا هذا. لذلك فإنني أيها الإخوة أعتقد أنه من مكرمات طنطا ومن كراماتها إن شاء الله أن يأتي لقائي اليوم بحضراتكم بين يدي أسبوع هو أخطر أسبوع على الإطلاق ربما والله أعلم في تاريخنا المعاصر. قبل أن يأتي مثل هذا اليوم في الأسبوع القادم سيكون إن شاء الله قد انعقد أول برلمان حقيقي في تاريخ مصر المعاصر، أول برلمان حقيقي. لم تشهد هذه البلد أبدا إطلاقا برلمان حقيقي أبدا، دائما برلمان فيه نسبة 5% 10% والباقي كلنا فاهمين. أول مرة تصوروا شعب، سبحان الله، شعب اللي شافته فرنسا وانجلترا والشرق والغرب وماليزيا والهند والباكستان من إن لهم ممثلين شيء ما شفناهوش أبدا، حاجة عمرها لا أبي ولا جدي ولا أبو جدي ولا أجيال شافته أبدا في هذه البلد، يحدث في هذا الأسبوع إن شاء الله. هذه بشرى كبيرة. قدر الله أن أكون أنا وأنتم ممن يرون هذا الحدث الفريد النادر في تاريخ بلدنا هذه. كل الدنيا بتشوف ممثلين لها، إحنا الوحيدين اللي كنا ولا حق. وفي ذات الأسبوع ستعود مرة أخرى ساعات في يوم اسمه 25 يناير، ويعد له الناس إعدادات مختلفة، منهم من يريد له أن يكون عاصفة، ومنهم من يريد له أن يكون هادئا. نحن إذن في وقت خير عظيم، ويشاء الله أن آتي في هذه الليلة الخطيرة في الأثر والشأن لأكون في هذه البلد الكريمة. ولكن يا إخواني، حتى لا أجاملكم ولا تجاملوني، وبرغم كل هذه النعمة وهذه البشرى وهذا التفرد، أننا جيل يرى ما لم يره تره الأجيال من قبله، برغم هذا سبحان الله يحسدوننا، لا يريدون لوقت المكرمة والنعماء أن يمر بغير خطورة. وأن يمر بغير تعكير صف. وأنا لا أريدكم أن تأخذوا كلامي قضية مسلمة أبدا، اوعوا تعملوا كده لا معايا ولا مع غيري. الأمة المتبعة أمة تتبع على بصيرة. لذلك اسمعوا وحاسبوني على ما أقوله لكم الآن.
لا شرف لي والله.
يا الإخوة، أنا أقدم هذه الكلمات في محافظة أخرجت لمصر مجموعة فعلا مش مجاملة من أفضل النواب البرلمانيين على مستوى جمهورية مصر العربية. الحقيقة إن مجموعة النواب اللي طلعوا من الغربية، وأنا متابع للحياة البرلمانية من منتصف السبعينيات على الأقل، شيء يعني أعتقد ربما لا تنافسها فيه محافظة أخرى فيما أتذكر الآن. إذا بنا وإحنا داخلين على الأسبوع الحاسم، إذا بيهم، أنت عارف اللي بيلعب ماتش كرة وبيحمرق في النتيجة، مش راضي الموضوع يخلص، إذا بهم وأنا خلاص مش فاضل عندي غير 3 أيام وينعقد مجلس الشعب اللي يبقى فيه نواب ممثلين للشعب يناقشوا القوانين، تلاقيهم فجأة بيتكلموا بدأب وإلحاح وضغط وخلص يلا عن إن هم يصدروا قوانين عن طريق مراسيم بقانون عن طريق المجلس العسكري قبل ما مجلس الشعب ينعقد. ايه القوانين؟ اسمع بقى اخطرها، ولعلكم سمعتم بالامس الوزيرة ابو النجا وهي تتكلم في هذا قانون تنمية سيناء. ما هو ده الترتيبات اللي توازن بين مخاطر ومصالح الصهاينة والاسرائيليين على سيناء، وبين رغبتنا في ان احنا ندعم ارضنا ونعمل سيناء دي ما كانش الناس فيها يقدروا يتملكوا بيوتهم ولا ارضهم. فانت هتتبسط لما يعملوا قانون تنمية سيناء. طب ما تستنى 3 أيام لما نواب البلد هم اللي يتناقشوا هترتبوا سيناء ازاي. إنما يجي كارتر وتيجي السفيرة الأمريكية ويجي بيرنز اللي هو المساعد وزارة الخارجية بسرعة ويحصل الضغط، الحق طلع قانون ترتيبات سيناء علشان تظل الأمة نوابها يفوت عليهم فرصة انهم يناقشوا سيناء. سيناء دي اللي هي حدود مصر مع الإسرائيليين. لذلك انا ارسلت اليهم في صباح هذا اليوم رسالة، قلت لهم هذا الكلام، بتطلعوا القانون ليه قبل ما النواب هم اللي يناقشوه؟ ومش كده بس، القانون الثاني اللي بدأ يجي صندوق النقد الدولي السيد عبد الشكور شعلان ليتفق على الإقراض اللي يقرضوه لمصر، بس ما هو الصندوق ده أصله إيه؟ بيديلك سلفة بفايدة صغيرة، بس في مقابل مدام فايدة بسيطة ومتتكلفش كتير، إنه يفرض عليك تتفق معاه إنك هتمشي البلد إزاي اقتصاديا. فييجوا بسرعة مع إن البرلمان فضل عليه 3-4 أيام ويعقدوا اتفاقا ويقولوا للفصائل أعلني إنك بتسندي الحكومة لمدة 5 شهور لقدام علشان يكبلوا الحكم اللي جاي، اللي لسه رئيس هينتخب وبرلمان هينتخب بعقد قرض الله أعلم هنعمل فيه إيه، إحنا مش عارفين تفاصيله إيه لغاية دلوقتي. ويجي قابل ده وده وده. يا إخواننا سيبونا نفرح بإن لنا برلمان بعد 4 أيام هيبقى حر في مناقشة أمورنا لوجه الله مرة. يا إخواننا ده إحنا البترول في بلدنا الخبراء بيقولوا إن هو يخلص في فترة من 16 سنة ل25 سنة، مش هيبقى فيه بترول في باطن الارض المصرية، هينضب. والله اسأل الله ان يبارك ويرسل الينا من خزائن فضله. انما علماء كل مجمع انه من 16 ل25 سنة يخلص البترول المصري من الارض خالص. ومع ذلك عمرنا ما شفنا زي اي بلد في الدنيا ان نواب البرلمان يجتمعوا ويقولوا طب في الحالة دي نسيب كم في المية من البترول مخزون استراتيجي ونطلع كم في المية. سمعتوا طول عمركم حد بيناقش كده؟ طول عمر الشعب ما يسمحش له ان هو يقول هنستخرج قد ايه ونسيب مخزون قد ايه عشان ما نقعش في ازمة. طب النهاردة اصبح عندنا برلمان حقيقي مش محظور عليه ده، ده طبعا غير قانون انتخابات رئاسة الجمهورية وقانون اخطر. وكل الكلام ده امبارح في نشرة الاخبار اللي بحكي لكم عنه ده. الحق بسرعة. قرروا ايضا، انتوا عارفين ان في قانون اسمه قانون المناقصات والمزايدات، لما يحب يبني مطار يبني وزارة يبني حاجة يوم يجيب شركات المقاولات يعمل مزايدة يعمل مناقصة يعمل ممارسة يعمل زي ما يعمل. اللي حصل في الوقت اللي فات في مخاطر على الناس اللي سقطوا بقى دلوقتي، اللي المحاكمات شغالة معاهم، فيطلع قانون يطلع امبارح مجلس الوزراء قبل ما مجلس الشعب ينعقد ب3-4 أيام بيناقشوا تعديلات قانون المزايدات والمناقصات عشان يحصل تأييف إعادة توفيق أوضاع لله أعلم. نحن في مشكلة كبيرة إن حتى الـ3-4 أيام اللي فاضلين عايزين يستبقوها بقوانين. حتى أمين الشرطة اللي كانوا أخذ إعدام ومتهم بأنه قتل وكان هربان لعشان لحد ما الدنيا تهدى، لقوا ان الدولة بتقول الى برلمان والى رئاسة بسرعة سلم نفسه واعمل اعادة الاجراءات، خلي القضية نعرف نخلصها قبل ما يجي حكم جديد الله اعلم هيمشي ازاي. لذلك يا اخوة مسألة الترشح لرئاسة الجمهورية مش انتخابات، دي لحظة رهيبة في تاريخ هذا البلد ما لم يكن الأمر فيها مبنيا على حسم الانتماء إلى الناس اللي في الشوارع والبيوت. مفيش حد له طرف عين بص على يمين وشمال يبحث عن إرضاء شرق أو غرب لحظة فاصلة، وإلا يفلت كل شيء من بين أيدينا. لهذا أيها الإخوة، لا أريدكم أن تعتقدوا أنكم جمهور بيتفرج على التلفزيون يشوف السياسة يا ترى 25 يناير هيحصل فيه إيه. اوعوا ترجعوا تاني ان شاء الله تكون يا رب بيع بطاطا ولا بيع ليمون في الشارع. اوعى ترجع بتحضر مؤتمر عشان اللي قاعد فوق هو اللي بيتكلم وانت بتسمع. نحن يا اخواني لابد ان ندرك اننا شركاء في قرار بلدنا. احنا امة مرابطة، احنا صحيين، احنا قد ندعى بين لحظة، بين عشية وضحاها، بين في لحظة واحدة. ليه؟ وليسمح لي الإخوة الأكبر سنا شوية إني أتكلم شوية صغيرة مع الشباب الصغير، والله مع الكبار برضو، ما هو الكلام ده يجي مع الكبار. شباب البلاد التانية والله ساعات أحس إنه سيدنا حاطط جزمته فوق دماغنا. الشاب أنتوا عارفين هنا في مصر لما يوم 11 فبراير حسني مبارك سقط، عارفين ايه اللي خلى الشباب يكنسوا الميادين ويدهنوا الرصفة؟ مش انه بيحب مصر، انما فعلا وانا شاهد وانتم شهود على ذلك، الشباب الولاد البنات الصغيرين حس انه كان قاعد بقاله اسبوعين بيناقش ايه القرار اللي نتخذه. ينهر ابيض، الولد اللي سنه 18-19 سنة حس انه بيتخذ قرار، انه بيناقش، انه على حسب القرار. يوم ما قرروا بالتليفونات الصبح يروحوا يحصروا مبنى التلفزيون ويروحوا يحصروا مبنى مجلس الوزراء ومجلس الشعب، ويوم ما قرروا يتحركوا على قصر العروبة كان قرار شباب انا وانتوا شفتوهم. فالولد لما قعد اسبوعين يفكر يا ترى نعمل كده ولا نعمل كده، وفي نهاية الاسبوعين فوجئ ان قراره بيجيب اثر في بلده، حس انه صاحب البلد بيشارك فعلا انها بلده. فيقوم قبل ما يخرج يقفل الباب ويقفل الشباك، وهو ماشي يغطي لمؤاخذة يعني صفيحة الزبالة عشان القطة ما تقلبهاش، بلده بقى خلاص. هذا الكلام اللي احنا حسينا بيه وفرحنا بان الناس بره بيقولولنا مصر العظيمة مصر العظيمة مصر العظيمة، ده البره بيمارسوه كل يوم طبيعي جدا، هم بلدهم. شباب، انا بكلم الشباب لانه انا لا اعرف، ربما بالاعمار ينقضي عمري في نص دقيقه الان، انما جيل الشباب هو المؤتمن على عشرات السنين القادمه بسنه الله في الاعمار. اوعوا ترتجوا ولا ترتدوا ولا تتزلزلوا ولا تهتزوا، اوعوا تبقوا مسخ بشري ولا للحظه واحده. بره أوباما ولد صغير كان سنه ايه 42-43 سنة، كلينتون رئيس قبله 42 سنة ولا 41 بقى رئيس امريكا، جورج بوش الابن كان لسه في بداية الاربعينيات، مين كارتر بياع الفول السوداني، كارتر اللي كان عنده مزارع فول سوداني بيزرعها وقرر يتعين يبقى رئيس، بقى يخبط على البيوت يقول لهم ايام جيمي كارتر، يبدأ من الصفر لكن يشعر انه جزء من بلده. واللي ينتخب رئيس الولايات المتحدة الامريكية وهو سنه 40 سنة معناها ان 10 سنين على الاقل قبلها شغل. شباب هو اللي عارف بيتخذ قرار في بلده شكله ازاي. رؤساء اوروبا كلهم حول سن 50 سنة 48-52 وبيشتغل لهم تاريخ قبله بقاله 15 و20 سنة، أمة تدير شؤونها. أنا حكيت كذا مرة بس أنا نفسي أحكيها لكم دي مرة تانية حتى لو مكررة، أحكيها هنا في البلد دي، لأن أنا نفسي نعرف إحنا بنفك نفسنا من أسرها. في يوم من الأيام كنت في مطار أمريكي، ففي المطار الأمريكي قابلت رايح أركب الطيارة اللي جاية على مصر، الصالة اللي جنبها كانت الطيارة اللي رايحة على القدس. فوانا ماشي فوجئت بمجموعة، والله يا إخواني، من الشباب الصغير، سنه إيه يعني 17 سنة 16 سنة، من اللي عندنا. ولذلك اعملوا معروف، درجائي النهاردة اللي أنا جاي أرجوكم، اوعوا تشتغلوا في حملتي الانتخابية مع نفسكم، مع الفضلاء، مع العباد، مع المساجد. اعملوا معروف، روحوا لشباب النواصي، شباب الشوارع، شباب المقاهي، شباب البلد، قولوا لهم احنا محتاجينكم معانا، انتوا سايبيننا لوحدنا ليه؟ لحظة فاصلة، لازم نوصل، لازم نوصل، لازم سيدنا الامريكاني وسيدنا اليهودي ما يرجعش سيدنا تاني ابدا. احنا مش مهانين، مش انا مش واحد عشان يجي واحد ببوز حذائه يرمي يضرب مشنة لواحدة ست غلبانة في الطريق، ولا لبائع متجول يعتبر اشرف واحد في البلد لانه نفسه ياكل من الحلال، فمستحمل ان يجروا وراه عشان يعرف ياكل لقمة من حلال، حتى لو هيجروا وراه كان يقدر يروح يسرق وينهب ويعمل، لكن نفسه في الحلال فبيستحمل الذل. لقيت الشباب دول في المطار الامريكاني، شباب يهودي كلهم لابسين البرنيطة السودا والبلطو الاسود والضفاير اللي بيعملوها دي، 17 18 سنة، وسنهم واقفين. رحت الصالة، خلصت التذكرة بتاعتي ورجعت المطار، رجعت الصالة بتاعتهم، رجعت اصطاد واحد منهم، اصطاده وشوف دول مين، انتوا مين يا اولاد؟ فاذا بي افاجئوا ايها الاخوة، واريد ان تتوجعوا كما اتوجع انا، اذا بي افاجئ بانهم شباب اولى ثانوي وتانية ثانوي في مدارس الاسرائيليين في فلسطين المحتلة، جايين سايبين سايبين اسرائيل ورايحين امريكا ينشروا القضية الصهيونية في المدارس الثانوي الامريكاني. قلت لهم ياه، وانتوا تعرفوا تنشروا القضية الصهيونية؟ قالوا لي ليس فينا ولا شخص واحد الا وهو مدرب على القاء محاضرات عن الفكر الصهيوني، سنه 16 17 سنة. قلت له وش معنى امريكا؟ قال لي لا مش امريكا، نحن نذهب الى كل بلاد الدنيا. يا نهار ابيض، 16 17 سنة، في الاجازه بدل ما بيروح النادي ولا يجيبونه بلاي ستيشن بمناسبه انه نجح في الامتحان، يطلعوه يشرح القضية الصهيونية في كل بلاد الدنيا. شباب يديرون بلادهم.
خيبر خيبر يا يهود،
خيبر خيبر يا يهود،
جيش محمد سوف يعود،
جيش محمد سوف يعود.
أما الشباب،
خيبر خيبر يا يهود،
خيبر خيبر يا يهود،
مع حازم سوف نعود،
مع حازم سوف نعود،
مع حازم سوف نعود،
مع حازم سوف نعود.
أما الشباب في بلادنا يا إخواني، وأنا لا أقول لكم هذا لنحزن على وقت قد فات، لا لا يمكن أعمل كده، أنا بقول لكم كده عشان أقول لكم أن حكاية الإفلات من الأسر مش معناها أن يسقط حسني وبركة ويجي حد بعده، لا، ده احنا عندنا شغل كتير جدا. يوم إعلان الانتخابات هيبقى بل بيبتدي الشغل، مش يبقى فوزنا وهي والله اكبر وخلاص. طبعا الله اكبر دائما، هيبقى مش بيبتدي الشغل. في بلادنا يفرض على الشاب انه يفضل طفل بياخد مصروف من ابوه لغايه سن على الاقل 25-26 سنه، ياخد ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه ويتخرج يخش الجيش، وكل ده لا يستطيع ان ينفق على نفسه. ثم يفرض عليه، شوف شاب في منتهى الفتوه، انه يفضل في حاله من العجز لغايه يمكن سن 40-45 سنه لما يبتدي دخله يبقى هام. ولما تحب تعلمه تعليم كويس عشان يلحق يلاقي وظيفة كويسة اول ما يتخرج، عارف بتعمله ايه؟ بتحط رفاهية الاب قصاد رفاهية الابن في صراع. عيش يا بابا حياة ضيقة، اصرف فلوسك على تعليم ابنك عشان اول ما يتخرج يلاقي شغلانة، فيعيش الاب ساعات يبيع ارضه علشان يعرف يصرف على تعليم الولاد ودروس خصوصيه. طب ما عملش كده وعاش حياه مرتاحه، يطلع الابن من النوع اللي ما يلاقيش شغل، بقت رفاهيه. تصور الابن والاب في البيت الواحد اصبح خصمين، يصرف كل فلوسي واعيش انا في ضيق علشان ابني يلاقي وظيفه كويسه اول ما يتخرج، يا اما احاول اعيش معقول شويه استر نفسي قدام الناس، فساعتها ابني هو اللي هيتبهدل. كل هذا الكلام يفرض علينا بسياسات علشان يوم ما تسقط يا بطل يا جدع انت يا استاذ، يوم ما تسقط حسني مبارك وتعمل حاكم جديد، اعرف ان السياسات اللي موجودة عندك هي اللي انت محتاج تطلع منها. ولذلك يا اخواني احنا ليه بنقول ان احنا ما ينفعش الكلام اللي بقوله لكم ده كله، ما ينفعش بالكلام ولا بالآمان، لازم سياسات محددة. لا يمكن مهما كانت المبادئ عظيمة، لازم سياسات، لازم تقولي هتعمل ايه. ولذلك الإخوة اللي لما اطلعوا على هذه السياسات اللي نزلت على الفيسبوك عندنا او على النت وأبدوا اعجابا بها وبأنها مجودة، هذا الكلام ليس استثناء من الدعوة الإسلامية اللي احنا متبنينها، ده هو ده. إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن تكون فيه سياسة فعلية. وأنا ضربت المثل ببعض السياسات التي لا تكلف الدولة ولا مليم واحد، زي موضوع التليفونات المحمولة. عندنا ملايين الموبايلات في مصر، كل شاب معاه موبايل واثنين وثلاثة في ايده، والام والاب والشغالة والبيع المتجول وبتاع البوتجاز وبتاع العيش كله تليفونات المستوردة، بدل ما نستوردها من الخارج. لو مصر اللي 85 مليون الله اعلم بتستخدم كام 85 مليون موبايل، لو انها اشترطت على مصانع الموبايلات الكبرى انها تعمل مصانعها هنا في مصر والا لن نستورد من الخارج، المصانع هتضطر تأتي سريعا جدا تعمل مصانعها هنا لانها هتخسر بيعة كبيرة، واذا جابت مصانعها هنا ستنتهي البطالة في بلدنا فورا، وسيتعلم الشاب المصري اللي النهاردة بيطلعوا له في الوسيط وفي الجرايد تعالى هنعلمك تصلح الموبايل وتدفع كم عشان تعرف تصلحه. لا، انا عرفته مثلا بشيء بسيط يا اخواني، الطرق. انتوا عندكم هنا بعض المحافظات بعض المدن مش عارفين يوصلوها بكبري، يوفر على الناس توفير غير طبيعي. لو عملنا طريق عرضي بس بالنسبة لمدن الصعيد، بلاش مدن الدلتا، لو عملنا طريق عرضي واحد بين أسيوط والبحر الأحمر، سوهاج والبحر الأحمر بالعرض، مواني البحر الأحمر دي مش بس الموبايلات هتبيع لمصر، ده انت هتبقى الاقرب للتصدير للسوق الافريقي كله، بدل ما يجيبولهم من اوروبا ويجيبولهم من الهند ومن الصين، هتبقى انت القريب. مجرد طريق كده هتسفلته بالعرض، تعمل ميناء تصدير، تكسب سوق افريقيا كله. بطالة ايه؟ واحنا هنلاقي بشر نلاحق على الشغل. لو كان هناك جدية ايطاليا، تسمعوا عن بلد اسمها ايطاليا؟ ايطاليا والله انا، وهذا الكلام مش من خلال حد، سمعته مباشرة، ناقص تبوس الايادي تقول هاتولنا عمال احنا نشغلهم في ايطاليا رسمي، لا هيرموا نفسهم في البحر ولا هجرة غير شرعية، رسمي، وانا مستعد ادخلهم. بس يا مصر دربيهم لي، مرنيهم لي، وهاتي لي 100,000 واحد استلمهم منك. فلما قال لي هذا الكلام الملحق التجاري للسفارة ايطاليا، قلت له طيب ممكن اطلب منك طلب، لاني خايف منك، قلقان منك. افرض انا رحت صرفت ملايين على تدريب مثلا 50,000 بنت و50,000 ولد ودربتهم كويس، وبعدين جت على اخر السنة قلت لي معلش والله يا حبيبي تعيش وتاخد غيرها، ده انا لقيت عمال من بلد تانية وخدتهم، فالكلام ده كان السنة اللي فاتت، ممكن تمضي لي على عقد ان انا اخد سنة او سنة ونص في التدريب المتقن لواحد سباك، هم عايزين سباكين وكهربائية، مش عايزين حاجة اكتر من كده، يعني مش حاجة كبيرة، ادربهولك، وبعد سنة لما جيلك تكون منتظرني وعقد وتعويضات دولية وكده. قال لي جدا، متأكد؟ متأكد يا خواجة؟ فقال لي فتحهم طبعا، خبط على الحاجات اللي في ايديهم، جاب لي قال لي العقد هو عقد تأمين وضمان، تصرف بتدرب شعب مصر على حسابهم. طب ما بيحصلش كده ليه؟ لذلك يا اخواني اوعوا تبقوا مهزوزين من جوه، اوعى تفتكر ان هو عايز يحط مبادئك وعقيدتك في كفة وتقول بس يا خبر ابيض يا استاذ، ده انا لو مشيت على كفاءة على عقيدتي ومبادئي هيضيع اكلي وشربي واستقراري. مش صحيح، بالعكس بالعكس، لو تمسكت، احنا عندنا اليابان طلعت من الحرب متدمرة خلصانة، مش بقى حرب 67، لا مضروبة بالسلاح النووي. اليابان وقفت على رجليها بانها قالت انا بحتقر الجنس الاوروبي كنقطة بداية لانطلاق قوتي ولبناء قوتي. طب انت بتحتقر ليه؟ احنا ما بنحتقرش حد، انما هو يعلن ايران اللي بيننا وبينها خلافات عقائدية زي ما انتوا عارفين في امور كثيرة وغيره، انما ايران اول امبارح، شيء والله ما نمصدق الا لو دي حاجة سورية متفق عليها بينهم وبين امريكان، ايران تعلن تلوح بانها هتقفل مضيق هرمز. يا ولد ده مستحيل، ده قفل المضيق معناه الحرب فورا، لان ده المضيق ده ايه؟ مضيق هرمز، ولا حد عارف طبعا مضيق هرمز، ما ايه مضيق هرمز؟ ماشي ماشي انت عارف خلاص، ما تزعلش، الشعب يريد مضيق هرمز. لحظه، ايه مضيق هرمز ده على ثاني. مضيق هرمز ده اللي بيروح منه مش عارف نسبة كام في المية من البترول والتدفئة اللي بتروح البترول بيروح لأمريكا، وبترول الخليج بيروح لأمريكا وأوروبا من خلال هذا المضيق. تقفلوا إيران انتهى الأمر، خلاص حرب، فلازم يحاربوها ويضربوها. أنا بقى بصراحة أول ما سمعت كده قلت ده إسرائيل هتوجه ضربة موجعة لإيران. اقروا النهاردة الصبح الجرايد، يعلن ايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي أنه إذا ما قررت إيران إغلاق مضيق هرمز فإننا لن نحاربها. ها؟ هنلف من الناحية التانية. ليه؟ لأنه ناس صممت إنها ما تبقاش خائرة ولا وقع على أيديها ولا رجليها ولا منبطحة، فبيحاولوا يسترضوهم. هنا يا إخواني بعد ما قلت لكم الكلمتين دول اسمعوا مصر. وأنا كنت بدأت أقص هذه القصة، أنا هكلمكم عن مصر دلوقتي لأن أنا عايزكم أنتوا اللي تؤمنوا بقدرة هذا البلد إذا أحسن الاختيار. مفيش حاجة اسمها رئيس توافقي، مفيش حاجة اسمها حكم قلق، مفيش حاجة اسمها تحالف بالتليفون يتشال أنا منسحب من الحكومة تسقط الحكومة، مفيش كده. اليابان الدولة الضخمة العظيمة دي لأنها ماشية على النظام البرلماني، واحد يدوس للتاني على جزمته بالتليفون ألو إحنا منسحبين من الحكومة. بقالهم 4 سنين سقطت الحكومة عندهم 5 مرات، وكل ما تسقط مؤشر التنمية يا ولداه نازل 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 لأن حكم قلق. هنا بقى مصر حربت إسرائيل سنة 73 وانتصرت عليها، يا سلام الله أكبر عبرنا. إذا بينا نفاجأ بعد سنتين اتنين بس، بل بعد سنة بس، يعني هو تنفذ بعد سنتين، إن أنور السادات بيقول كلمة غريبة جدا للإسرائيليين. أنا بقى ساعتها كولد صغير كده مش فاهم، بيقول يغري إسرائيل يقول لهم على فكرة أنا مستعد من غير لا سلام ولا معاهدة سلام ولا نعمل أي حاجة أفتح قناة السويس للملاحة البحرية. فأنا قلت إيه ده، مستعد أفتح قناة السويس؟ ده قناة السويس بصلحة لمصر، بتدخل دخل لمصر، لما السفن تيجي عندنا ناخد فلوس إحنا. بيغري إسرائيل بإيه ده؟ المفروض إسرائيل هي اللي تلوي ذراعنا وتقول لنا مش هخليكم تفتحوا قناة السويس غير لو سمعتوا كلامي. هو بيعمل العكس. أتاري يا أخي احنا اللي مش فاهمين حاجة خالص، عشان كده واقفين متصورين انه امريكا واسرائيل اقوى منا. اتاري اسرائيل لا تستطيع انها تاكل وتشرب، ما تقدرش اسمع ايها المصري، اسرائيل ما تقدرش تاكل وتشرب الا اذا صدرت لافريقيا، لانه اوروبا متقدمه اكتر من اسرائيل فهتاخد من اسرائيل ايه، والعرب محاصرين اسرائيل فهياخدوا من ايام ما كانوا محاصرينها فهياخدوا من اسرائيل ايه، انما افريقيا هي اللي تاخد من اسرائيل. فبالنسبه لاسرائيل مصر لوحدها عندها شريانين، شريان اسمه البحر الاحمر وخليج العقبه، وشريان اسمه قناه السويس. الممرين اللي يوصلوا لإفريقيا وإسرائيل تلاقي منهم فلوس بيمروا بمصر الاثنين. ولو مصر حبت تطبق القانون الدولي انه دي ارض مياه اقليمية من حق ما مفوتكش، الله اكبر اسرائيل تموت. طب لو اسرائيل خنقت وماتت مين اللي هيبعت لها معونات بسرعة ينقذها؟ امريكا. لو امريكا بعتت لها معونات ضخمه بالشكل ده دخل المواطن الامريكي ينخفض نتيجه ان فلوس كتير بالمليارات اتبعتت لاسرائيل. لما دخل المواطن الامريكي ينخفض يسقط الرئيس الامريكي هناك. لذلك امريكا واسرائيل الاثنين زي فكره مش بس مضيق هرمز، عارف كاسترو بتاع كوبا ده؟ تسمعوا عنه الولد ده الرجل اللي كان بدقن كده وتعب الامريكان ده، لانه على القناه اللي بين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه موجوده كوبا في الوسط كده، فيخافوا شويه على قناه بنما، على قناه كوبا، على ما اعرفش ايه كوبا، فكوبا مغلبه امريكا. يا اخي طب ما انا عندي في الاسلام الشريعه الاسلاميه اللي بيخوفون منها، عندي هذا الكلام لو كنت محترم وماشي على شرع ربنا. انه من زمان قوي لما قريش حبت تتبغدد وتتغول وتخنق المسلمين، سعد بن عبادة قال له انت بتقول لي انت بتمنعني من الطواف والسعي، لئن منعتني الكعبة لأمنعنك ما هو اشد عليك منه. ايه اللي اشد عليك علي منه دي؟ قال له رحلة طريق، رحلة الصيف بتاع الشام، رحلة الشتاء والصيف، يضرب طريق التجارة بتاعك. ففورا قريش اتأدبت، فورا في اللحظة اتأدبت فورا، لانها عرفت ان طريق التجارة يمر على المسلمين. انا بسألكم سؤال، الرسول حاربهم ما حاربهمش ساعتها؟ هو قال كلمتين دول بس سعد بن عبادة، اول ما قالهم اتظبطت الامور. ايران اول ما قالت هقفل قناه هرمز، مضيق هرمز، اتظبطت الامور من غير حرب ولا حاجه، بالعكس من غير حرب. كوبا اول ما قالت الكلمتين دول من غير حرب، السلام البارد. طب ما انا مصر اقدر اقول كده. لهذا اخواني ليست المشكله ابدا في انه مين يمسك الحكم، انما المشكله في ايه هو المنهج، الفلسفه اللي تمسك الحكم. الشباب اللي في مصر دول لازم يتحولوا الى جزء من اتخاذ القرار. الشباب المصري اللي كله طاقه لازم يتخذ الى ان هو جزء من اتخاذ القرار، مش افرض عليه البطاله. ولما يقبضوا عليه في الكمين ويكتبوا بكرة في الجورنال وهو مهندس متخرج من كلية الهندسة، يقول لك فلان الفلاني المهنة عاطل، خلى ابني بقى اسمه في الـ في الـ في الـ في المحضر عاطل، لانه بتشتغل يا ابني انا مخلص بس لسه ما اشتغلتش، عاطل يعني، وبقت اهانة. اقول لك اكتر من كده، انا بقول لكم هذا الكلام واقسم لكم بالله ان الوجيعة النفسية مش من اللي فات، انا مش بكلمك عن وضع فات، انا بتكلم اديك وهو قاعدين تتخذوا قرار البلد تمشي ازاي بكرة. عشان تتخذ ده لازم تعرف ان هم كانوا علشان يكتفوا الشباب. انا معرفش انتوا عارفين الموضوع ده ولا لا، بس ده كان موجود في كل حتة، انه بقى يدي لكل شاب 3000 جنيه قرض. موجود عندكم الكلام ده؟ موجود 3000 جنيه قرض، يقول لك هسلفك 3000 جنيه عشان 5000 جنيه 3 ويتسددوا بعد 10 اشهر. خلاص ده انت باين عليك وقعت في مشكله. الحمد لله. يقوم الشاب ها كله، ما انا بقول لك يقوم تدفع، يدفع لك ال 3000 جنيه دول كله. لما تديله 3000 جنيه، وده انا بكلمك صحيح، تديله 3000 جنيه تمضيه على وصل امانه، ويجيب كفيل يمضي على وصل امانه، ياخد ال 3000 جنيه يعملوا مشروع ايه؟ ولا هو عنده خبره ايه؟ راحوا اتصرفوا باي طريقه، حلو وحش غلط، اشترى موبايل، اي حاجه. جاء الوقت سدد، مفيش حكم غيابي بإيصال الأمانة، خيانة أمانة ضده، وحكم تاني ضد الكفيل بتاعه. وهم مش عايزين ينفذوا على الشاب ولا حاجة، بس عايز شباب مصر كلهم يتحولوا إلى إنه يوم ما يتمسك في كمين في الشارع عليه حكم غيابي. قل لي أين شاب ينهض ببلده وهو بهذه الصورة؟ عشان كده يا إخواني أنا ساعات أقعد أفكر الآن، لو حبينا نعمل للبلد دي مشروع قومي يجمع شباب الأمة يقوم البلد، والله يا إخواني لم أجد خيرا فعلا من مشروعات الإسلام اللي هو نمرة واحد سلامة المقاييس الصح، لا بالواسطة ولا بالرشوة. أدخل مكان ألاقي كلام مكتوب على الحيطة على الإعلان، إيه الشروط؟ أستوفيها أخلص خلاص. أنت كده بتحيي ناس موتى، مدام الحق المطلق تفعيل الطاقات إن كل واحد يبقى مسؤول. إنما ومعلش الآباء مسؤولين والأبناء مسؤولين، شباب مصر دول بالكامل، عشان اللي خايف اللي زعلانين على العنوسة البنات وعلى بطالة الشبان، شباب مصر هم استعملونا زي منديل الكلينكس يستعمله ويرميه. في يوم من الأيام وأنا يشهد الله، مش بتكلم عن جمال مبارك ولا حسني مبارك، سقطوا خلاص ما يصح خلاص خلصنا يعني. إنما لما كانوا عايزين يطلعوا جمال مبارك ونجمه، ومرة تانية أنا لا أقصد أن أذكره، إنما بصفة هو يستاهلوا أكثر من كده، بس يعني خلاص دول سقطوا فانتهى. لما حبوا يطلعوا نجم جمال مبارك استعملوا الشباب زي الشباب والفتيات زي راس عود الكبريت، شطاطة كده يشطوا بالشطاطة يولع. راحوا عاملين حاجة اسمها جماعة حورس، صح ولا لا؟ حورس في الجامعة، أسرة حورس. هات من جامعة طنطا 2000 شاب، ومن جامعة المنصورة 2000 شاب، ومن اسكندرية 2000 شاب، وعين شمس 2000 شاب، جبت الشباب عملت حورس. مين حورس؟ جمال مبارك طلع الخطوتين. خلاص ما بقتش حورس كفاية، ما بقاش لها لازمة، خلاص وصلته اللي هو عايزاه. يروحوا رابيين شباب، والله يا إخواني والله أكاد قلبي ينصدع. يروح رامي شوية الآلاف بتوع حورس ويبتدي سواء منهم أو من غيرهم، يبتدي يشكل جمعية مش عارف مستقبل ولا جيل مستقبل ولا غيره، عشان يعمل تنظيمات شبابية، ويبتدي يبعت بتوع مباحث أمن الدولة، يبعتوا لبعض الشخصيات مهندس ولا طبيب يقول له تعالى، ياخد له برضو 10-20-30-40-50 ألف شاب يصنع منهم السلمة نمرة 2 للي هو بيصعده. خلص ارمي. ليه؟ لان بقت في لجنة السياسات دلوقتي، لا حورس بقت لها لازمة ولا المستقبل بقى ليه لازمة، واصبح جماعة السياسات تجيب ناس جدد. مين المناديل الكلينكس اللي بتترمي؟ شباب مصر. نحن الان اذا كنا متصورين ان نأتي برئيس علشان يرجع الشباب مرة تانية جزء من مشروعه هو او جزء من مشروع الحكومة، نبقى مجرمين. لابد ان نجعل من الشباب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، خلهم فاعلين اساسيين. انما يا راجل ده احنا الاقتصاد في بلدنا كل حركة بمحنة. سوق الخضار لما جم ينقلوه من روض الفرج بالبوليس بالقبض على الناس وبالقضايا وبالرشاوي بشغلانة، عمالها يطلعوا معاش مبكر بالبوليس، معرفش المحامين هيأيدوهم في الضرائب بالبوليس، يروح محامي ما بيكسبش بياخد الأتعاب بتاعته يمكن مواد غذائية، بقى يجيله مأمور ضرائب يسجله. الصيادين، كنت في اسكندرية سفن أوروبا بتوصل لغاية المياه الإقليمية المصرية تصطاد سمك عندنا، بينما عندنا إحنا الصياد يطلع بس يوصلوا له بتوع خفر السواحل وحرس الحدود يقبضوا عليه. حتى في أمور الرزق ليه؟ لأن الفكرة كلها إنه أنتوا طالبين إيه. ولذلك أوعى تسمع ان فلان نزل لطنطا ليقرأ عشان يشوف مشاكلها، شوف مشاكلها وتحللها مشاكلها، لا، لابد ان تعود كل محافظة في مصر لها ميزانيتها المرتبطة بعدد السكان فيها والقرار فيها محلي، علشان ما يبقاش الايد وللعلم حكاية الصناديق الخاصة اللي انتوا بتسمعوا عنها وبتتكلموا عنها كتير الايام دي معظمها في المحافظات، الصناديق الخاصة اللي فيها فلوس دي عليها رقابة أحيانا نسبيا وكل حاجة، إنما يغدي منها الناس ويدفع مكافآت المستشارين وصناديق وفوت. إحنا ما عندناش يا إخواني، أنا والله خايف عليكم قوي من اهتزاز الثقة بالنفس. اوعى تفتكر ان الاقتصاد صعب. انا سمعت واحد سواق تاكسي بيقول لي الكلام ده كان بدري قوي، بقول له هتنتخب مين رئيس جمهورية؟ قلت انا لسه خالص ما فيش حتى ولا على ذهني انا. قال لي والله هننتخب واحد يعرف يفوت البلد من ازمتها. يا سلام، مستحيل واحد يفوت البلد. الناس دي ملهاش لازمة كلها. لهذا اسمع المفاجآت اللي الواحد بيشوفها. بس القصور الجمهورية، القصر الجمهوري اللي سايبين 7-8-9-10 قصور في القاهرة ومش عارف 20 قصر في اسكندرية وكم قصر فين، قصور الجمهورية دي وقف كلها على شخص واحد بس وما بيروحهاش ويفضل يتصرف عليها وملهاش. وبعدين القصر بالجنينة بتاعته، قصر القبة، كيلو متر ونص ضلع الـ 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 القصر. يا خبر، امشي جنبه تقول ايه ده كله. هذه القصور مع الحفاظ على قيمتها الأثرية وتراثها وما فيها وعمل عقود تأمين وبوالص تأمين وكل شيء عشان تظل ممتازة، احيانا لو انك استثمرتها استثمار سياحي للامير الانجليزي فلان وللملك الدنماركي فلان، سيدفع في الليلة الواحدة بس ده لوحده يكفي لتغطية نفقات التأمين الصحي لمن ليس له تأمين صحي في مصر. بتتكلم عن ايه؟ لذلك انا لا اريد ان تتصوروا ان مصر تنقصها موارد مالية. مصر بس عايزة إنسان عفو شريف في الحكومة في البرلمان، في لا عينه ليست ممتدة. الإسلام ما قالش، مش قال لا تمدن يديك على أموال الناس تسرقها، ده قال لا تمدن عينيك. وبيقول الكلام ده للحاكم، بيقول له عينيك نفسها ما تتطلعش الحاجة، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. الحاكم عفو لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، إنما الكلام اللي طالع. ولذلك أيها الإخوة، وأنا كل ده بكلمكم في سياق بس اعملوا معروف، اوعى ثقتك بنفسك تهتز. لما الفراخ مصر قربت تكمل إن عندها اكتفاء ذاتي من الفراخ، جت صفقة الفراخ الهولندية ضربت مشروع ترمية الدواجن. بعدها رجعت تاني اكتفاء ذاتي، جت حكاية بنك القرية وحجوزاته. رجعت تالت، جت مسألة انفلونزا الطيور يدبح الدجاج. رجعت رابع، ادي السنة دي ما شاء الله بعد ما كنا عندنا اكتفاء ذاتي بقينا بنستورد 40% من الفراخ، رجعنا السنة دي في ديسمبر من فضل الله الى الاكتفاء الذاتي مرة اخرى. فإحنا ما احناش دولة ضيعة، ولكن كل ما في الأمر أن يوجد من يمكن أن يكون. أيها الإخوة، لذلك وأنا أقدر أنني ربما يعني من شدة سعادتي باللقاء قد أطلت عليكم، ولكن الفكرة بقى مش في التفاصيل خالص، انسى كل اللي أنا قلته ده. الفكرة في فلسفة القهر، ان يبقى في حاكم عاش مثلا وزير او محافظ او غفير في ظل القهر اللي حصل. الشيخ محمد متولي الشعراوي الله يرحمه، وطبعا كان على صلة شخصية بوالدي رحمه الله، لم يتحمل ان يبقى في الوزارة اكثر من سنة واحدة. وقال، وأنا سمعتها منه، يقول أنا لما سمعت مناقشتهم في مجلس الوزراء أول ما دخلت كوزير يبتغي الإصلاح، دخلت سمعت المناقشات قلت يا نهار أبيض، هي البلد ماشية كده؟ يقول فغطست رقبتي في الجبة بتاعتي ولحد ما خلص الاجتماع وطلبت ان امشي من مجلس الوزراء من الوزارة. قالوا له استنى لغاية اول لحظة ظل يلح عليهم حتى خرج من الوزارة في اقل من سنة. نفس الكلام حصل بيحكلنا الله اعلم بالحقيقة عن حلمي مراد وعن غيره وعن في ناس لم يتحمل شرفها انها تعيش تشوف تزوير انتخابات الشعب وبعده تزوير الشورى وبعدين تزوير الشعب تاني وبعدين تزوير الشورى تاني وبعدين تزوير الشعب تالت وبعدين تزوير الشورى تالت لم تتحمل مشايفة السرقات. لهذا اخواني لا يمكن ابدا فلوس البلد مش صعبة انما المشروعات كانت الفلوس بتتاخد وترمي على الفاضي. ليه؟ سمعتوا انتوا اي مشروع؟ عبد الناصر عمل مشروع زراعي والسادات عمل مشروع زراعي وحسني مبارك عمل مشروع زراعي. سمعتوا انتوا عن نجاح اي مشروع من الثلاثة او انه بدأ يدر دخل او حتى بلاش انه فلوسه ميزانيته معلنة؟ الوادي الجديد اتعمل اثناء عبد الناصر، الصالحية اتعملت اثناء السادات، تشكى اتعملت اثناء مبارك، مغرقة للاموال. انما فين النتيجة؟ فين بينما اساتذة الزراعة وعندكم هنا في طنطا زراعة طنطا روحوا واسألوهم يقول لك انه ممكن مصر تكتفي من الفول والعدس والذرة والارز والقمح والخضر والفاكهة في خلال سنة واحدة فقط إلى سنتين على أكثر تقدير إذا دخلنا الصحراء الغربية. خلي بالك بقى إن مش حازم أبو إسماعيل هو اللي قال كده لحسن تفتكر إن ده برنامجي سياسي. الكلام ده اجماع كليات الزراعة في مصر، انا مش بجيبه من عندي. اذا الكلام موجود وتستطيع ان تستثمره. كل ما في الامر ان الشعب يريد، لا ماشي جزاك الله، الشعب يريد طبعا دي لطيفة، بس انا عايز اقول لك صدقوني انا عايز اكون امشي النهاردة حتى اللي مش هينتخبني بس اكون اللهم اني اسألك الا اتي الى هنا صادقا وانصرف كاذبا. انا عايز اصدقكم الحقيقة ان الشعب يريد ربه ونفسه، يريد نفسه، يريد ان لولا ان سمعتموه أيها الإخوة. الفرق بين المحاضرات وبين المؤتمرات الانتخابية إن المؤتمر الانتخابي بيبقى فيه هتاف فالواحد يلحق يشرب شوية مية، إنما الحقيقة كنا في المحاضرات نقعد نتكلم الواحد يبقى نفسه يشرب حاجة مش عارف. فجزاكم الله، فأنتوا يعني فرصة كويسة. انا عايز اقول يا ريت والله يا اخي جزاك الله. لا خلاص
Get my
أيها الإخوة جزاكم الله خيرا، والله لقد الله يكرمك ويبارك فيك. أنا الحقيقة يعني أشعر ببرودة الجو وبأنه يجب أن ننتهي، وخصوصا الفاضلات الكريمات دول، ولعل كل واحدة منهم سايبة ابنها عند والدتها ولا حاجة، فإحنا لازم نخليهم يروحوا. وبعدين أنا الحقيقة إنما بس اسمحوا لي، أنا كنت انتقيت بعض الأوراق لازم أقول لكم عليها قبل ما أمشي، وإلا همشي حاسس بإن الأمور مش كاملة. أولا أنا زي ما قلت لكم تحافظوا على رئيس ليس له انتماء إلا إلى هذا البلد، إلى الناس اللي في الشوارع. أقول لك حاجة، رئيس لما تبص للناس وهي نازلة من الأوتوبيس والميكروباص والتوك توك تحس إنه الناس دي هو شاعر حاسس بيهم. حاضر طبعا حاضر، لازم يكون يشعر بهذا، مش يجيله في تقارير. لكن نقطة أخطر، أمانة الله عليكم يا أخواننا يا أهل الغربية، إن حتى النظم المحيطة بنا، النظم المحيطة بنا هي أول النظم اللي لو ما مصر ما وقفتش على رجليها تعتبر خانقة، هنتخنق بيها. جامعة الدول العربية ومن تولى أمورها والخليج، اسمع، ثورات الربيع العربي اللي احنا بنسمع عنها دي، اديكوا شفتوا او يمكن ما عندكوش وقت تتابعوا، لما وقعت محنة تونس لا انسى ما نشرته جريدة الاخبار في القاهرة من موقف الجامعة العربية في التصريحات اللي كانت عايزة تعوم زين العابدين ابن علي وتخلص ثورة تونس. حصلت ثورة ليبيا في كل الصحف نفس الكلام، ندعو إلى المصالحة في ليبيا بين القذافي وبين الشعب. حدث هذا في اليمن، مين اللي طلع لليمنيين؟ مبادرة الخليج لإنقاذ علي عبد الله صالح، صح ولا لا؟ واليوم يا إخواني في سوريا اليوم الثوار السوريين ومن ضمنهم الإخوان المسلمين في سوريا النهاردة بيقولوا إن الجامعة العربية تقوم بدور المحلل، زي أنتوا عارفين اللي بيستنفدوا مرات الطلاق لنظام بشار الأسد. وأكثر من كده، حسن نصر الله وإيران اللي جاء وقت من الأوقات كنا بنحس بإيه في نبراتهم بأنهم بيتكلموا كلام متجرد، مستميتين لإنقاذ بشار الأسد علشان يفضل وهو ماشي يعني يلغ في دم دماء السوريين بيقتل فيهم كل يوم. وصل الأمر عشان يعيش بشار ويبقى، ومعاه إيران ومعاه حزب الله ومعاه الأنظمة العربية والجامعة العربية. النهاردة عرضوا على، طبعا رفضوا الحمد لله، بس أنا بقول لك وصلوا، عرضوا على الإخوان المسلمين في سوريا. شوف بقى اللي هم بالنسبة لهم يعني ده ما فيش بعد كده، حاجة فظيعة. عرضوا عليهم يمسكوا الحكم، يبقوا هم حكام سوريا في مقابل أن يبقى بشار الأسد. عارفين مين اللي نقل عرض بشار الأسد المجرم على الإخوان المسلمين هناك وطبعا رفضوه زي ما قلت لكم؟ إيران هي التي تقوم بدور الوسيط، لأنه لازم يبقى. إذا لم يتحرر المصري بأنه يقيم حرية حقيقية، أيها الشاب المصري كن ماجدا، كن محترما، لا تسمح لأحد أن يضعك تحت الحذاء. لو ما عملناش كده هؤلاء الذين يستديرون بالخناجر إلى ظهور الثورات العربية هم اللي هيستديروا كلها شهر شهرين ثلاثة، تلاقيهم هيجوا مصر بالخناجر في ظهور كل من وقف على قدميه أو رفع صوتا في يوم من الأيام. وأكرم الله الأخ مصطفى كمال، ما تعرفهوش بس أنا أعرفه، يقول لي ما عادش في حاجة، قال لي كلمة، قال لي النصر أو الشهادة لم تعد اختيار، ما أصبحش قدامنا غير كده، إما أن تنتصر هذه الأمة وإما أن ترتد إلى عدوها فيذبحها ذبح الخراف. لذلك أيها الإخوة وإنتوا يا أمهات، أبنائنا أمانة في بيوتكن. أنا الوقت هنا ومبارح كنت فين وأول مبارح وكل يوم في مكان، ولادي مع أمهم، لو لم تكن أمهم قادرة على أن تبث فيهم روح أن يكونوا على مجد وعلى علو لا ترتجف قلوبهم، يمكن أخلص أنا ويجي من بعدي ذرية ضعيفة. لهذا أنا ما أقدرش أقول لك أنا هعمل إيه دلوقتي لأني ما أقدرش أكشف الموضوع، ولكن تقول لي يا عمي اسمح لي لحظة اسمع بس، طبعا ما ليش، بس على كل حال اسمعوها مني ايها الاخوة، ان شاء الله اذا قدر الله لنا هذا الامر كل المحاكمات دي بالكامل، محاكمة حسني مبارك ومحاكمة كل المحاكمات دي ستعاد من أول وجديد.
كبير 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 أشهد يريد حافظ المستعين، أشهد يريد حافظ المستعين،
أيها الإخوة جزاكم الله خيرا. ما كنت أريد أن أقوله أكثر بكثير مما لم أقله، كنت أريد أن أحدثكم عن الأمور، عن برامج وسياسات، كنت أريد أن أكلمكم عن أمور كثير، نعم، لكن هقول لكم هيوصل لكم كلام كويس اطمن، بس مش دلوقتي، كله تمام أبشر. أيها الإخوة إن شاء الله أنا يعني سأضطر لأن أختم بهذا، ولكني أريد أن أقول لكم أنني منذ نعومة أظفاري وعبر العمر رأيت تماما دواوين الدولة. أرجو يا إخواني لحظة من فضلكم كما أنتم، لأنه عندي كلمتين مهمين جدا أختم بهما.
أنت خلنا المؤتمر لم ينتهي، إجلس يا إخواني، المؤتمر لم ينتهي بعد، بقي بعض الفقرات. لو سمحت خلنا إجلس يا الشيخ سيودعكم الوصية ونكبر ونكلم تكبير 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 تكبير.
تفضلوا. أيها الإخوة أولا أنا عبر العمر رأيت دواوين الدولة من داخلها، أعرف الفساد المستشري فيها، أعرف المحافظات والأحياء، النيابة والقضاء، الشرطة. نحن الآن نريد أن نضع أيدينا معا يدا في يد لكي ننهض باللحظة الفارقة اللحظة الفارقة التي إذا أفلتت قد لا تعود. واسمعوها مني، هذه اللحظة التي نحن فيها مر عليها 200 سنة لم تأتي، من سنة 1805 206 سنة ثم جاءت للمرة الثانية بعد 206 سنة. لو أفلتنا اللحظة الفارقة، الله أعلم متى تأتي من بعيد. بنو إسرائيل الله مكنهم، رفضوا تمكين الله، كتب الله عليهم أن يتوهوا، أن يتوهوا 40 سنة، أن يتوهوا 40 سنة. وسأكشف لكم أيضا لأول مرة، والله أقول هذا الكلام في مؤتمر، كلمة قلتها لأحد الزعماء يوم 28 يناير اللي هو يوم جمعة الغضب. أحد الزعماء، وأنا مش هقول اسمه هو مين، إنما جلست ذهبت إليه الساعة مثلا 9 مساء، قلت له كلاما فيه كل ما تتصورون من الفرقة. البلد اللحظة جت، فسمعت يشهد الله كلاما يعني لدرجة أنني قلت وأنا أقف، وأنا بقف كده، قلت له والله أنا وأنا بقف كده حاسس إن أنا ممكن يجرالي حاجة، لأن اللحظة اللي بقف فيها دي لحظة ما فاتتش علينا من 200 وشوية سنة، وليس عندي أحد أرجى منك أقول له هذه الكلمة. فإذا كان هذا هو الرد فإنا لله وإنا إليه راجعون. وانصرفت، انصرفت على إني مفيش فايدة، لكن فتح الله الذي أرسل فكرة هو الذي حول كل شيء. لذلك أنا جئتكم اليوم إلى هذه انتخابات قصير، يمكن هاروح المحلة الكبرى، ده المحلة الكبرى جميلة والصنطة وصنطة كله، بس لحظة، فلحظة حاضر هجاوبك. جايز الوقت الباقي على الانتخابات لا يكفي اني اجي مرة واثنين وثلاثة، ومش ده الوقت اللي احنا نفرح فيه، ده وقت أصبحتم أنتم فيه أيها الإخوة كتيبة العمل في البيوت. الست اللي قاعدة في بيتها لازم نعرف نوصلها، والشاب لازم، كل الناس، سواء التاكسي، الموظفين. أنا ما أتيت إليكم كمرشح يأتي للناخبين، وإنما أتيت إليكم لتكونوا فرق عمل. أنتم مش محتاجين حملة ولا محتاجين حد، كل واحد يجمع 5 6 من اصحابه ويقعد يقول نعمل ايه، ويتفق ويشتغل. في بنت سمعت عنها في مدينة من مدن الدقهلية قريبا، البنت دي كل اللي بتعمله شايلة معاها لابتوب، جهاز الكمبيوتر اللي عامل زي الكتاب ده، وعاملة زي ما تكون تاجر شنطة، تدخل مديرية التموين، تروح مكتب فيه موظفات، سلام عليكم هسمعكم حاجة، وتروح مسمعهم جزء من كلمة من حاجة خاصة بمثل هذه المؤتمرات، وتناقش وتخلص معهم المكتب اللي بعده. هذه الفتاة أرسلت إلي رسالة من فترة بسيطة تقول لي مشكلتي إن أنا خلصت كل الوظائف الحكومية في بلدنا وحدثتهم وأتيت باقتناعهم وخلصوا، هل يجوز لي أن أسافر إلى مدينة أخرى لأقوم بهذا العمل؟ لهذا أيها الإخوة، نساء ورجالا، لا تتركوا بيتا ولا شقة بدون أن تطرقوا الباب، ما تسيبوش نصية ولا قهوة دون أن تبقها، دون أن تكلموا الشباب. هذه أمانة الله في أعناقكم. قبل أن ينفض هذا الجمع الكريم، اسمحوا لي أدعو أخي الكريم لأن معه قصيدة سمعت منها طرفا في مرة فحرك في وجداني أن نستمع إليه، ثم ستكون لي معكم بعدها كلمة مدتها دقيقة نختم بعدها، ومش هخرج بسرعة، مش هخرج بسرعة.
أيها الأخوة، كنا بحاجة إلى من يرد إلينا ثقة في أنفسنا، نقولها صريحة من القلب. لو أن تراب الأرض سيحاربنا لكي لا يكون حازم أو إسماعيل رئيسا للجمهورية، نحن معه نبايعه سنحارب حرف الأرض ليكون رئيس الجمهورية القادم لنا.
Thank you.
حتى الأطفال حتى الأطفال يبايعون الشيخ حازم صلاح الرفاعيل مع طفلة أمية وهذه البيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي امي وعايز انتخب الشيخ حاج وانتو علشان نفسي اعيش حياة كريم وانتو كمان تقولوا معاي الشعب يريد حازم ابو اسماعيل.
دكتور حاج سلام عليكم.
اقول للشيخ حاتم والله لو استعرضت من البحر فغطه لخضناه معك ما تخلف منا موحد ابدا فسر الى ما حملك الله من كمانه فنحن للدين الفداء ولك الفداء فتوكل على الله شيخنا ونحن وراءك باذن الله.
اوجه المسيره بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الساده الحضور الكرام بعد انتهاء
الحكمه